قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب تخطي رقاب الناس، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. قال: حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا بشر بن السري قال أخبرنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بصر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. ما حكم تخطي رقاب الناس، تخطي رقاب الناس يوم الجمعة؟ الرجل يأتي متأخرا ويريد أن يصلي في الصفوف الأول، فيتخطى رقاب الناس ويقذف ويحاول أن يتقدم ويصعد على أعناق إخوانه المسلمين، ما حكم هذا العمل؟ هل هذا العمل مشروع أم لا؟ وما عقاب من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة؟ المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يحل للمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. ولعن الله من أذى مؤمنا. ومن الإيذاب تخطي رقاب الناس، القبز بين أعناق الرجال. وهل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر والشان شيء أم لا؟ هذا ما يريد أن يورد فيه الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الخبر، الخبر عن أبي الزاهرية رجل من التابعين قال: كنا مع عبد الله بن بسر. وعبد الله بن بسر المازني رجل من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال: فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، يقفز على عناق الناس، يريد أن يتقدم سواء وجدت فجوة أو لم توجد فجوة، وكان هذا العمل في يوم جمعة. فرآه عبد الله بن بصر، رأى الرجل الذي يخطو ويتخطى رقاب الناس، الصحابي رأى الرجل، فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، خاطب النبي الرجل الذي يقفز ويتخطى، قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وتوجه إلى هذا المرء، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت، آذيت إخوانك المسلمين. وفي رواية فقد آنيت، تأخرت، كان المطلوب أن تتقدم ولا تتأخر إلى أن يصعد الإمام على المنبر، لأن من تأخر حتى صعد الإمام على المنبر وأتى ولو أدرك صلاة الجمعة نقصه خير كثير وفاته ثواب عميم. وقد تقدم لنا قبل أيام أن ملائكة الله تنزل يوم الجمعة وتكون عند أبواب المساجد لتسجل وتكتب القادمين المتقدمين الحريصين على الصفوف الأول المبكرين الذين لم تشغلهم الدنيا وإنما أتوا في الساعات الأول. ومن أتى في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني كأنما تصدق ببقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب ديكا، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة السابعة فكأنما السادسة فكأنما قرب بيضة حتى يأتي الإمام ويصعد على المنبر والملائكة عند أبواب المساجد. أنا لا أعرفهم وأنت لا تعرفهم، أنا لا أراهم وأنت لا تراهم، لأن ملائكة الله تعالى خلقوا من نور، يتغيرون يتشكلون. كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينزل من سدرة المنتهى ويأتي إلى الأرض، تارة بصورة رجل يسمى دحية الكلب، وتارة بصورة رجل ما لا يعلم عنه أحد، وتارة يأتي بحيث يراه النبي ولا يراه غيره. أتى إلى الحجرة والنبي مع زوجه، فقال النبي لزوجته جبريل يقريك السلام، يعني يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم ترى جبريل، وأتى مرة كما ذكرت لكم قبل أيام أيضا على صورة رجل غريب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، دليل على أنه حضري ليس من الأعراب وأنه من المستوطنين وليس مسافر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، جلس وسأل رسول الله وأجابه النبي وانصرف الرجل. بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر أتدرون من السائل؟ وهذا الحديث رواه عمر. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالملائكة لا يرد في خاطرك تكذيب رسول الله وأننا لا نراهم، نحن لا نرى الملائكة ولا نرى الجن الذين هم دون الملائكة الذين قال الله تعالى في شأنهم وفي شأن إبليس عليه لعائن الله، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نحن خلقنا من طين لازب، الجن من مارج من نار، الملائكة من نور. لذا الملك يأتي يوم الخلق، إذا أراد الله خلق المرء ويأخذ المضغة التي في رحم المرأة ويقول يا ربي مخلقة أو غير مخلقة. إذا قال الله تعالى مخلقة يعني أريد أن هذه المضغة التي كنت أنا وأنت عليها قطعة لحم يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، إذا قال الله مخلقة كتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد. والله كتب جلوسنا هذه الليلة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر فورا لذلك اليوم. لهذا علينا أن نبادر. الدنيا لا يمكن أن ننهي حاجاتنا فيها، ولهذا غير المبادر المتأخر عندما يأتي لصلاة الجمعة يجد أن ملائكة الله تعالى طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، يستمعون الخطبة، الصلاة. هذا الرجل عبد الله بن بسر لما رأى هذا الذي يقفز استدل بأمر وقع في عهد النبي. جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي كان يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت، آنيت وآذيت. هذا الحديث يخبرنا به هذا الصحابي الجليل عبد الله بن بس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم المازني. عن لي الآن أن أذكر لك نطفة عن عبد الله بن بس رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن بس صلى للقبلتين. ما معنى صلى للقبلتين؟ يعني أنه من السابقين الأولين في الإسلام، وأن الله تعالى أكرمه بأن توجه إلى بيت المقدس بعدما فرضت الصلاة، وتوجه إلى الكعبة بعدما أمر الله جل وعلا نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يتحول إلى الكعبة. بعدما فرضت الصلاة ونزل النبي عليه الصلاة والسلام من الملأ الأعلى، لأنه قد دعي إلى الملأ الأعلى في ليلة، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام من ليلته صلى بمكة إلى ناحية الكعبة، لكن ناحية الشمال، لا يدرى هو متوجه إلى الكعبة أم أنه متوجه إلى بيت المقدس. هاجر، وبعدما هاجر صلى إلى بيت المقدس 17 شهر أو 16 شهر وهو يتوجه إلى بيت المقدس. هذا عبد الله بن بس من الذين توجهوا إلى بيت المقدس. بعد 16 شهر أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يتوجهوا إلى الكعبة، وأنزل الله تعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فتوجه النبي إليها ولم يكن داخل الصلاة، وإنما كان خارج الصلاة، ووقع أن رجلا صلى مع النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى الكعبة وعاد إلى أهله بني سلمة عند مسجد القبلتين، وجدهم يصلون إلى بيت المقدس، فأخبرهم بأنه يشهد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وجهه الله إلى الكعبة، فتوجهوا إلى الكعبة أثناء الصلاة. ووقع أيضا أن رجلا صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، والرجل من أهل قباب، فذهب إلى قباب وأخبر القوم بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه وجه إلى الكعبة. أما نحن اليوم فلا يجوز لنا أن نتوجه إلى بيت المقدس، نسخ الله هذا الأمر. ولذا لا ينبغي للزوار الذين يذهبون إلى القبلتين يصلي ناحية الشمال ويصلي ناحية القبلة، حرام عليه أن يفعل ذلك. الشاهد عبد الله بن بس صلى إلى هنا وصلى إلى بيت المقدس رضي الله تعالى عنه، عمر بلغ إلى سنة 88 من الهجرة، وتوفي وله من العمر 94 عاما. روى عن النبي أحاديث، من هذه الأحاديث هذا الحديث وأقرأه عليك مرة ثانية، لأن هذا الأمر يرتكبه كثير من المسلمين اليوم. قال عبد الله بن مس: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقطع النبي خطبته وتوجه إلى هذا الرجل، وقال النبي له: يا هذا اجلس فقد آذيت. عبد الله بن بس رضي الله تعالى عنه حدث بحديث لطيف يدل على أنه حال الصغر كان قوي الذاكرة. قال: نزل علينا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مر عليهم ونزل ضيفا عليهم، قال: فقربنا إليه طعاما فأكل، ثم أتي بتمر فأكل منه، وجعل يلقي النوى بين أصبعيه أدب في الطعام، يأكل التمر ويضع النوى بين أصبعيه، لا يلقيه ها هنا وها هنا، ولا يجعله مع مجموع التمر، وإنما لعدم وجود إناء جعل النوى بين أصبعيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم وضع يده على رأسي، وهو صغير، وضع يده على رأسي ودعا لي صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دلالة على أن الصالح الذي نعتقد فيه الصلاح لو وضع يده على رأس إنسان ودعا له لا مانع، جائز، لا يعتبر هذا أمر منكر. زار النبي صلى الله عليه وسلم بستانا وإذا بصبي صغير يسمى محمود بن الربيع، فأخذ النبي من البير ماء ووضعه في فمه ومجه في وجه هذا الصبي الصغير يداعبه يلاعبه، فمحمود بن الربيع منذ ذلك اليوم وإذا بالوجه مضيء، لم يبيض له شعر، ببركة هذه المجة التي وقعت من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعليه. فإن التبرك بدعاء رسول الله يوما كان على وجه هذا الكوكب، ببصاق رسول الله، بمخاط رسول الله، بما باشر جسد رسول الله من ثياب، جائز لا بأس به. الصحابة تبركوا ببصاقه، تبركوا بنخامته، تبركوا بجبته، كانت له جبة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه الجبة عند عائشة، ثم انتقلت إلى أخت عائشة أسماء. إذا مرض المريض أتوا وأخذوا هذه الجبة، غسلوها، أعطوها المريض يبرأ بإذن الله، تبركوا بها. لما باشرت جسد النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ماتت ابنته زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها، وتولت النسوة تجهيز زينب، فأتى النبي إليهن وقال لهن: وعلى رأسهن امرأة جليلة تسمى أم عطية. أم عطية امرأة كبيرة في السن تتولى غسل النساء. أتى إليهن وهن يجهزن زينب، خاطبهن رسول الله قائلا: اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا، ان رأيتن ذلك بماء وسدر. سدر النبق المعلوم عندنا اليوم، السدر غسول كانوا يغسلون به الثياب والاجساد، ولذا قال: اغسلنها إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. اغسلنا ابنتي زينب ثلاث غسلات، خمس غسلات، سبع غسلات، أضفنا إلى الماء سدر، وإذا انتهيتن اجعلنا الكافور طيب، فإذا فرغتن من الغسل آذنني أعلمنني. صلى الله على رسول الله. قالت أم عطية: فلما فرغنا آذناه أعلمناه، انتهينا يا رسول الله. فألقى إلينا حقوة، الإزار الداخلي أخرجه رسول الله وألقاه على أم عطية وقال لأم عطية: أشعرنها إياه، أشعرنها إياه. معنى أشعرنها إيام يعني اجعلن إزاري هذا مما يلي جسدها. استدل بهذا أهل العلم على جواز التبرك بما باشر جسد رسول الله، الحقو، الجبة، وكما قلت البصاق، الشعر، تبركوا به شعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حلق في يوم العيد بمنى، حلق شعر رأسه، وأنت تعلم أن له شعر يبلغ عاتقه تارة ويبلغ شحمة أذنه تارة. لما كان يوم العيد في حجة الوداع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتى بالحلاق، فأتى الحلاق معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أرضاه، أشار له إلى الشق الأيمن، حلق الشق الأيمن، أخذ الشعر وأعطاه أبا طلحة ليعطيه أم سليم أم أنس بن مالك. الشق الآخر حلقه صلوات الله وسلامه عليه وأمر بأن يوزع على الصحابة شعر شعر شعرتين، لما يتبركون بشعره الذي انفصل منه. وهل هذا جائز؟ لولا أنه جائز لما فعل ذلك رسول الله. أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها قال النبي مرة عندها، قال يعني نام نومة القيلولة، فرشت له نطع من جلد، نام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عليكم السلام. عرق، فأتت بجلجل وصارت تأخذ عرق النبي صلوات الله وسلامه عليه وتجعله في الجلجل. استيقظ رسول الله، رآها تعمل هذا العمل، ما هذا يا أم سليم؟ قالت: أخذنا عرقك لنتطيب به. فأقرها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا لا إشكال في جواز التبرك بعرقه، ببصاقه، بصلوات الله وسلامه عليه، بنخامته، بثوبه الذي باشر جسده، بقلنسوته، إلى غير ذلك. هذا أمر مشروع لا بأس به. ننتقل، أيجوز أن يتبرك بعرق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين والصالحين من هذه الأمة أم لا؟ المحققون من أهل العلم قالوا لا، ذاك رسول الله الطيب المطيب الطاهر المطهر الذي لو تبرك الناس بعرقه ببصاقه لا يتغير ولا يتلون ولا يأتي الشيطان إليه. ولكن لو أتينا إلى عالم من علماء العصر اليوم نعلم أنه صالح تقي ورع، فجينا نتبرك بملابسه نتبرك بشعره أولا وقبل كل شيء؟ السلف ما فعلوا هذا. ثانيا، إذا تبركنا بعرقه ببصاقه بنخامته بشعره بثوبه انتفخ وشمخ، ربما قال أنا ربكم الأعلى. ولذا علينا أن نتقي الله في أهل العلم، لا نغلو فيهم، حتى إنهم تكلموا على ما يتعلق بتقبيل اليد، أيجوز أن نقبل يد العالم أم لا؟ قال بعض أهل العلم لا، من باب الاحتياط، التقبيل جائز ولكن من باب الاحتياط لا نفعل. لما؟ لأننا نخشى أن يدخل في قلبه الغرور ويعتقد بأنه مميز على الناس، وهذا أمر حاصل والله. وأنت انظر إلى بعض من نقبل يديه، يده هكذا مرفوعة، كل من أتى يقبل. فلو أتيت أنا وأنت وما قبلنا، نظر لما لم يقبل هذا؟ يدخله الغرور، بعد ذلك ينتقل إلى عالم آخر. نعم، الصحابة قبلوا يدي النبي عليه الصلاة والسلام ورجليه، لكن ذاك رسول الله يا إخوان الذي قال للرجل إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، والذي قال أنا آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، أنا لا آكل الحديث متورك، لا يأكل في حالة الجلوس متربع، وإنما يجلس كما يجلس العبد عندما يأكل يلزق فخذه ببطنه، أنا آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلوات الله وسلامه عليه. إذن التبرك، والله لو وجدنا شعر النبي اليوم أو قميص رسول الله أو القلنسوة أو الشعر لتبركنا ولا نبالي بأي منكر. ولكن أين شعر رسول الله اليوم وقد مضى 15 قرن تقريبا؟ ولو ادعى مدعن اليوم، واسمعوها من ناصح يريد الخير، لو ادعى مدعن بأن لدي اليوم شعر من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، اعتقدوا أنه كاذب. وغالب من يدعون هذه الأشياء إنما يستجلبون أموال الناس بذلك. وإن شئت قلت لكم في طيبة الطيبة في مدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان هناك دار بيت، أصحاب البيت يقولون عندهم مسبحة، سبحة مقدارها هكذا، يأتي الزوار والحجاج حتى يسبحوا بمسبحة النبي، طبعا مقابل شيء، والنبي ليست له مسبحة، والمسبحة إنما كانت بعد ذلك، بعد ذهاب القرون الثلاثة والرابع والخامس والسادس والسابع، النبي كان يسبح بأنامله، ولما رأى امرأة تسبح بحصى قال لهن سبحن بالأنامل فإنهن مستنطقات يوم القيامة. ولذا أيضا أقول من باب البيان ومن باب النص ومن باب الإرشاد، قدم للنبي بالشام، وقدم للنبي بمدينة، وقدم بمصر، وقدم بإفريقيا، وقدم وقدم وقدم، والله النبي ما رأى إفريقيا ولا ذهب إلى مصر لا ولا الشام لا يقظة ولا منام. ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من طيبة الطيبة بعد أن هاجر إليها إلا مرة واحدة ذهب إلى تبوك ولم يخرج من تبوك. فكيف يكون للنبي قدم بعسقلان وللنبي قدم بإفريقيا وللنبي قدم بتركيا وللنبي قدم بكذا وكذا؟ إن ذلك كله إلا افتيات وافتراب نحن بقي لنا ما نتبرك به إن أردنا أن نتبرك عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، نتبرك بمحبته بالصلاة عليه. اكثروا من الصلاة عليه، اكثروا من محبته صلوات الله وسلامه عليه، اكثروا من ذكر من التسليم عليه، فان من سلم صلى عليه صلى الله عليه. ولما صعد المنبر وقال امين 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 قالوا يا رسول الله فعلت شيئا ما كنت تفعله قبل؟ قال جاء جبريل الي وقال رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. واقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اكثرهم عليه صلاة، والمرء مع من احب. جاء اليه رجل وقال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني نفسه، انا احبك ولكن ليس لي من الاعمال التي تبلغني الى مقامك ودرجتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب، المرء مع من احب، المرء مع من احب. فاذا احببت رسول الله انت مع رسول الله كما قال رسول الله. قال انس بن مالك فما سمعت حديثا احب الي من هذا الحديث، واشهد الله اني احب رسول الله واحب ابا بكر واحب عمر. ونحن نشهد الله تبارك وتعالى اننا نحب رسول الله ونحب ابا بكر وعمر وانس وجميع اصحاب رسول الله، ونسأل الله تعالى ان يحشرنا في زمرته وان يجعلنا تحت لوائه، ان الله جل وعلا القوي القادر على ذلك لا اله الا هو. بقيت نقطة اقولها براء للذمة، واقولها من باب النصح، وواجب علينا نحن طلاب العلم النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، هكذا قال رسول الله. النقطة أنا تبرك بالسواري، أنا تبرك بالأبواب، أنا أتبرك بالمنبر، أنا تبرك بهذه المبلغة، هذه دكة اسمها المبلغة يصعد عليها المؤذنون كما ترون، أيجوز لنا أن نتبرك بها كما نتبرك بشعر النبي، قميص النبي، بصاق النبي، مخاط النبي؟ اسمعوا الجواب. هذه السواري وهذا المسجد بناه السلطان عبد المجيد، وهذا الحديد النحاس او الصف عمله السلطان عبد الحميد ابن عبد المجيد، عمل هذا المنبر وامر بعمل هذه نصف هذه الدكة، نصف هذه الدكة من عمل آل عثمان، النصف الشمالي من عمل آل سعود. هذه السواري من جبل خارج المدينة، جبل معلوم في موضع يسمى اليوم الدعيثة ناحية الغرب، والله ما صلى فيه رسول الله، والله ما وضع النبي يده عليها، والله الذي رفع السماء بغير عمد الأبواب ما رأت النبي ولا شمت رائحة النبي. بعض هذه الأبواب من عمل آل عثمان، وبعض هذه الأبواب من عمل آل سعود، جزاهم الله جميعا خير الجزاء. نريد أن نطبق القاعدة، هل باشرت النبي؟ انفصلت من النبي؟ لا. القاعدة عند المحققين من أهل العلم، الراسخين من أهل العلم، المتقين الذين سلكوا طريق سيد المرسلين، قالوا نحن لا نتبرك إلا بمن فصل أو باشر أو ماذا كان مما خرج من بصاق ومخاض. فأنت طبق القاعدة. ولذا أقول من الأسف، والأسف كبير وكثير، أن ترى إنسانا عاقل ميزه الله تعالى بالعقل وأمره الله جل وعلا بأن يتعلم وأن لا يفعلن أي عمل إلا إذا كان صاحب هذا القبر أمره بأن يعمل هذا العمل، يأتي ويأخذ رداءه أو عمامته يمسح بها بوية آل سعود، هذه بوية عملها آل سعود حتى تعيد له البصر، ويضعها على القلب حتى يكثر الإيمان في القلب. الإيمان لا يكثر إلا باتباعه، إلا بطاعته. لا نعود إلى جاهلية جهلاء. إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء ليقبل الحجر الأسود، ووقف عمر عند الحجر الأسود وإذا بجماعة من الأعراب حديث العهد بالإسلام أتوا، فنظر عمر إلى المجتمع وإذا بجماعة من الأعراب، فخاطب عمر الحجر الأسود وقال عمر للحجر الأسود: من عمر؟ عمر الذي ينزل القرآن والوحي موافقا لرأيه واجتهاده. قال للحجر: ونعم ما قال، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم، إن النبي قبل الحجر، ومرة وضع يده على الحجر وقبل يده أو عصاه أو محجنه، ومرة مر ولم يتيسر له أن يقبل ولا أن يضع اليد ولا المحجن، أشار إليه. لما؟ ولما نقبل الحجر الأسود؟ نقبل الحجر الأسود يا حجاج، يا معتمرون، يا أهل الإسلام، لأمر أخبرنا عنه رسول الله. هذا الأمر أن إبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء البيت أراد علامة يضعها للبداءة عند الطواف، فأمر ابنه إسماعيل أن يذهب ليأتي لحجر، فذهب إسماعيل إلى جبل أبي قبيس وإذا بحجر مضيء متلألئ أبيض أنزل من الجنة. أخذ الحجر وأتى به إلى أبيه إبراهيم فوضعه في هذا الموضع، وأخبر سيد الخلق أن هذا الحجر فيه رق وفيه قلم يكتب كل من وافاه على الإسلام، كل من وقف عند هذا الحجر قبل أو وضع يده أو عصاه أو أشار من بعد، هذا الحجر فيه رق وقلم يكتب وقف أمامي الحاج عمر محمد، الحاج خالد، الحاج فيصل، شغال إلى أن تقوم الساعة. لا نستغرب. نحن الآن في القرن العشرين أو القرن الخامس عشر الميلادي، هذا تسجيل شريط لو نفخت فيه لتمزق، لكن لو أخرجنا هذا الشريط ووضعناه على المسجل سمعنا جميع ما فيه، وربما أن يكون الذي تكلم قبل 20 عام 30 عام، وإذا بك تسمع وإذا بالمسجل قد سجل. هذه تهيئة من الرب وتعليم من الرب، وعلمك ما لم تكن تعلم، فالذي علم ما لا نعلم علمنا في هذه الأزمان هذا الأمر. لا إله إلا هو قادر على أن يجعل الرقة والقلم في داخل الحجر حتى يسجل ويصور. هذا التلفاز عبارة عن آلة تصور المصلين وتقبض السارقين، من يختلس من يسرق توجد هناك جهة تنظر ترمق، وبخاصة عند قبر النبي أقوام أوباش ما خرجوا وأتوا إلا للسرقة ليقتلوني ويقتلوك، أنا أتيت معي مبلغ من المال، أنت أتيت معك مبلغ من المال، فإذا ما أتيت إلى هذا المسجد أنا لا أتصور وأنت لا تتصور أن إنسانا يجرؤ أمام قبر النبي أو في مسجد النبي ليختلس مالي ومالك. فإذا اختلس مالي ومالك ماذا نفعل في بلد غريب؟ الموت أولى من هذا، هذا يعتبر قتل، نسأل الله العافية والسلام. الشاهد الذي علم العباد والخلق أن يصوروا بالتلفاز جعل قوة في هذا الحجر حتى يصور وحتى يكتب من وافاه على الإسلام كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد قال عمر: ولولا أني رأيت النبي قبلك ما قبلتك. هذه قاعدة عامة يا أهل الإسلام، النبي قبل هذه السواري أو قبل هذه الدكة أو قبل الأبواب أو قبل شيء من الكعبة. اسمعوا، أهل العلم يقولون إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما قبل شيئا من الكعبة إلا الحجر الأسود، إلا ما كان من الملتزم، والملتزم موضع في الكعبة، هذا الحجر الأسود توجد هنا مسافة، بعد هذه المسافة باب الكعبة، أتى النبي إلى هذا الموضع الذي هو بعد الحجر الأسود، ووضع النبي صدره ووضع كفيه ووضع وجهه في هذا الموضع عند الأعتاب استكان لله وذلا لله وتضرعا إليه عند الباب. أنت اليوم جاز لك أن تذهب إلى هذه المسافة التي بين الحجر وبين الباب، تضع يديك، تضع صدرك، تضع جبهتك، هذا موقف الذليل الخاضع المنيب لمولاه، لا مانع أبدا. وقرر أهل العلم أنه لا يجوز أن نقبل شيئا حتى من الكعبة. الذين قالوا نقبل العتاب والسواري والأبواب قالوا لنا دليل، هاتوا الدليل. الدليل: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. أكرر: أمر على الديار ديار ليلى. هذه قالها مجنون ليلى، واحد اسمه مجنون ليلى، ومجنون ليلى هذا ما رأى ليلى، زاد الطين بالله. وإنما حب وهيام غرام، كأنه بالهوى والهوى، فينشد هذا الشعر وسمي مجنون ليلى، لأنه ما أحب امرأة تعلق قلبه بها بعد أن رآها، وإنما خيال فارغ. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. الذي سكن الديار ليلى وما رأى ليلى، هذا قول الله، قول رسول الله، قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، قول الإمام مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد بن حنبل. لا والله، هم أعلى وأعظم من أن يقال لأحدهم مجنون ليلى. والله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إلى القرآن، وإلى الرسول، إلى الحديث. ولذا يا أحباب، والله الذي لا إله إلا هو، إن هذه المناظر التي ترى لتدل على مدى تخلف بعض المسلمين عن الطريق القويم الذي تركنا عليه رسول الله. أحدثكم بخبر ولا تضحكوا، أنا أدرس بعد هذه السارية بساريتين قريب من الدكة، الناس يأتون إلى هذه الدكة ويتمسحون بأعلاها وعن يمينها وشمالها، يعتقدون أنها الروضة، وهذا خطأ. الروضة هنالك، ما بين المنبر وبيت عائشة، ما بين بيتي ومنبري مساحة الروضة، السواري التي عليها المرمر الأبيض والأخضر، هذه علامة الروضة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وسأخبرك ما معنى روضة من رياض الجنة إن شاء الله. فيعتقد البعض أن الروضة هذه الدكة التي ذكرت لكم قبل قليل أنها من صنع الخليفة التركي عبد المجيد. قبل 10 سنوات تقريبا جعل مكبر الصوت، وأتي بآلات حتى تنقل الصوت، فوجدوا أن مساحة الدكة بسيطة، زادوها بمقدار النصف. فكيف تكون هذه الروضة؟ ثانيا، يأتي البعض ويتمسحون بهذه الدكة ويزعمون أنها بيت بلال. ليست ببيت بلال، هذا مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والمضحك الذي قلت لكم، أنا أدرس هنالك وإذا بإنسان أتى وقال: هذا دار بلال وهذا ولد بلال، لأنني أسمر. إذن أرجع. ولذا يا إخوان، التبرك أخيرا بما انفصل أو باشر سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، واعلم أنه قد وقع لرجل من المنافقين، بل رئيس المنافقين عليه لعائن الله، عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول أعدى شخصية في المدينة لرسول الله، يكره كل شيء، ولكن كراهته لرسول الله أعظم. لما؟ لأن النبي لما هاجر كان الأوس والخزرج نظموا عقد تاج، يريدون أن يتوجوا عبد الله بن أبي. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم التفتوا إلى سيد الخلق وتركوا عبد الله بن أبي، فأظهر الإسلام وأبطن الكفر، حتى إنه مرة قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني أنه الأعز والنبي الأذل، حاشاه. فلما قدم إلى طيبة وقف ولده المؤمن وقال لأبيه المنافق: والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، والله إن رسول الله الأعز وإنك الأذل. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني أنا أتولى قتله. قال النبي: لا. مات عبد الله بن أبي، أتى ولده يطلب من النبي قميصة، جامله رسول الله وأعطاه القميص، فكفن في قميص النبي، وبصق النبي في فمه، وذهب النبي إلى قبره، وأدخله النبي في قبره، وأراد النبي أن يصلي عليه، فجذب عمر رسول الله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي عليه وقد نافق؟ قال النبي: دعني يا عمر. وصلى النبي عليه. بعد ذلك أنزل الله تعالى قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. البصاق، القميص، السلام، ما نفعت. لما؟ لأنه ليس مؤمنا. فتمسكوا بالإيمان وتمسكوا بالإسلام وسيروا على طريق النبي المصطفى، ودعوا عنا هذه الخزعبلات وهذه الترهات وهذه الأمور التي ما عملها من عملها إلا لاستجلاب الأموال وأخذها من المغفلين وما إلى ذلك. وكفانا ما تركنا رسول الله عليه. ساقني إلى هذا الكلام عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه. والبسر البلح الحلو، هذا رجل حلو، أخذ لنا الوقت كله في هذا الأمر الذي يتعلق به، لكن قد علمنا أن التخطي حرام. العلماء اختلفوا، التخطي أهو حرام أم لا؟ الجمهور على أنه حرام، سواء يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، إلا للضرورة. إنسان مضطر، الصفوف قائمة، معه حصر بول، أيتبول في المسجد؟ لا. إذن يتخطى ويخرج، وله دليل. صلى النبي العصر صلوات الله وسلامه عليه، وبعدما انتهى من صلاة العصر ما عمل ما كان يعمل عادة، قام رأسا وصار يتخطى الرقاب حتى دخل بيته صلوات الله وسلامه عليه. تساءل الصحابة: لما فعل رسول الله هذا؟ ما الذي أصاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ فخرج وطمأنهم بأنه لم يصبه شيء صلوات الله وسلامه عليه. فإذا للضرورة جائز، لغير الضرورة حرام. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم يوم القيامة. وعيد: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا جسرا إلى جهنم. نسأل الله العافية والسلامة. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علي وعليكم برضوانه، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.